بعدما عرفنا معنى الحال والمحال في مصطلح الفلاسفة وعلماء الكلام، بدأ المصنف ببيان أحكام الحال والمحال وانقسام المحال وانقسام الحال. وبقيت من الأحكام التي ترتبط بمفهوم الحال والمحال بصورة عامة، وإنما بصورة عامة أي أعم من أن يكون المحال مادة أو موضوع، وأعم من أن يكون الحال عرض أو صورة. بقيت أحكام ترتبط حالي والمحال بالمعنى الأعم. عليكم السلام. فمن الأحكام لقد مر سابقا علينا معنى الوحدة والكثرة وأقسام الوحدة وأقسام الكثرة والاعتبارات في الوحدة والكثرة، فعطفا على ما سبق وارتباط ما نحن فيه، يا ترى هل وحدة المحال تستلزم وحدة الحال، أو بالعكس هل وحدة الحال تستلزم وحدة المحال؟ أما السؤال الأول فجوابه وحدة المحال لا تستلزم وحدة الحال، يعني لو كان المحل واحدا فلا يستدعي الواحدية في المحل أن يكون الحال أيضا واحدا، بل يجوز تعدد الحالات. طبعا تعدد الحالات أعم من الأعراض ومن الصور، فتعدد الحالات على محل واحد يجوز ذلك بشرط أن لا يكون الوارد، أن لا يكون الحال المتعدد متماثلا، وكذلك لا يكون متقابلا فيبقى توارد الحال المتعدد إذا كان بنحو التخالف، لأن التباين بين المعاني لا يخلو من ثلاث حالات، إما متماثلان أو متخالفان أو متقابلان، فإذا كان بينهما تقابل يعني بين الحالين تقابل لا يجوز أن يكون في محل واحد. لماذا؟ لأنه مر سابقا على أن التقابل إنما يكون باعتبار وحدة المحل، وحدة الموضوع في موضوع واحد. عليكم السلام. في موضوع واحد الود والعداء يجتمعان، في موضوع واحد ضدان لا يجمعان، في موضوع واحد المضايفان لا يجتمعان، في موضوع واحد ملك وعدم ملك لا يجتمعان، فعليه في محل واحد وهو الموضوع لا يجتمع المتقابلان، مستحيل أن يوجد أمران متقابلان في موضوع واحد، وكذلك يستحيل أن يوجد المتماثلان أيضا في موضوع واحد، المتماثلان كبياض مع بياض آخر، بلا ما فيه البياض حال والبياض الثاني حال، فيستحيل توارد حالين على محل واحد، توارد بياضين على محل واحد لعدم الامتياز بين البياضين، ولما لم يكن الامتياز فلا معنى لتوارد الحالين على محل واحد. فعليه، إنما يجوز تعدد الحال في محل واحد لو كان الحال بنحو التخالف، أما بنحو التماثل أو بنحو التقابل فلا يجوز التعدد للمحال. فوجود محل واحد يعني وحدة المحل، لا يستلزم ولا تقتضي وحدة المحل أن يكون الحال واحدا، بل ربما الحالات متعددة متخالفة. نعم لو كان الحال متماثل فلا يجوز ورود متماثلين على موضوع واحد. نعم لو كان الحال متقابل فلا يجوز ورود متقابلين على محل واحد. أما بالنسبة إلى الأول، ورود حالين متخالفين على محل واحد، فكالحركة والحرارة، الحرارة والحركة من المتخالفات، ولكن ربما في محل في جسم واحد توجد الحرارة وتوجد الحركة أيضا، حرارة مع الحركة كحركة اليد، فيها حركة وفيها حرارة، فيجوز توارد حالين على محل واحد، فوحدة المحل لا يستدعي وحدة الحال دون العكس، يعني وحدة الحال يستدعي وحدة المحل، لأن الحال عرض والعرض يقوم بموضوع واحد. فالحال العرضي فالصورة مثلا، العرض والصورة، الحال أعم من الصورة، العرض يستدعي مادة واحد وموضوع واحد، يعني يستدعي محل واحد، فوحدة الحال تستدعي وحدة المحل، أما وحدة المحل لا تستدعي وحدة الحال. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول فيما فيه. طبعا يقيم الشاهد برهان على أنه ذاك بنحو ماثل لا يجب توارد على محل واحد، يقول أن المتماثلين لا بد بينهما امتياز، إذا كان متماثلين بنحو الاثنينية عنوان الاثنينية يقتضي ما بين الامتياز وما بين الاشتراك كما مر سابقا، فعنوان التماثل عنوان الاثنينية يقتضي أن يكون بينهما امتياز، وهذا الامتياز إما أن يكون بالذات أو باللوازم أو بالعوارض الخارجية، ولم يكن بالذات لأن الذات واحدة في البياضين، الذات واحد باعتبار الجسم، جسم واحد يعرض على بياضين، إذن التمايز بين البياضين لم يكن باعتبار الذات لأن الذات واحدة، ولم يكن باعتبار اللوازم لأنه لازم مثلا حقيقة البياض أفرض أن يكون لون مفرق للبصر، لون مفرق للبصر هذا يلزم، أو لون البياض لون مفرق للبصر، السواد لون قابض للبصر، فالبياض لون مفرق للبصر هذا ليس الامتياز من حيث اللوازم، كما ليس الامتياز من حيث العوارض الخارجية، لأنه لو كان من حيث العوارض الخارجية للزم التسلسل أو الدور، باعتبار هذا الامتياز من حيث العوارض الخارجية يستلزم أن يكون هناك تماثل بين العوارض الخارجية وبين هذين المتماثلين، فإذن يستلزم تماثل، ولو كان التماثل من جهة المتماثلين الأولين للزم الدور توقف الشيء على نفسه، وإلا يستلزم تماثل آخر وآخر وهكذا إلى ما لا نهاية فيلزم التسلسل، كلاهما باب. نعم العوارض الخارجية أفرض مثلا الهواء، أفرض وجود الهواء في هذا البياض دون وجود الهواء في البياض الآخر هو الذي يميز بين البياضين، نقول هذه العوارض الخارجية لو كانت مميزة للزم أن يكون تماثل ما بين الاشتراك، يلزم أن يكون حتى يجوز صحة الاجتماع، حتى يجوز الاجتماع بين العوارض الخارجية وبين ذلك البياض مثلا، فيحتاج إلى وجود تماثل، التماثل إن كان من جهة التماثل الأول لازم الدور، إن كان من جهة تماثل ثاني وثالث فيلزم التسلسل وكلاهما باطل. فعليه ورود متماثلين بالنسبة للحال ورود متماثلين على محل واحد لا يجوز. هذا ما قاله المصنف والشارح. قال المصنف: ووحدة المحال لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل إلا مع التقابل، بخلاف العكس. يعني وحدة الحال تستلزم وحدة المحل بخلاف العكس. أقول: المحل الواحد كالجسم الواحد قد يحل فيه في هذا الجسم وفي هذا المحل أكثر من حال واحد مع الاختلاف، كالجسم الذي يحله السواد والحركة والحرارة، أو كالمادة التي يحل فيها الصورة الجسمية والصورة النوعية. الإنسان مثلا، مادة الإنسان فيه الصورة الجسمية من حيث أنه قابل للامتدادات الثلاث، فيه الصورة النوعية من حيث أنه لو هذا الهيكل الخاص، هذه الصورة الخاصة. فإذا مادة واحدة اجتمعت فيها صورتان، صورة نوعية وصورة جسمية مطلقة، يعني عبارة أخرى اجتمعت فيها صورة جنسية وصورة نوعية إن صح العبير. طبعا صورة جسمية أيضا هي صورة نوعية، ولكن نوعية باعتبار الفوق. على كل، وكلمة التي تحل فيها صورة الجسمية والنوعية، هذا الاختلاف ما مع التماثل وإما لم يتقابل، لأن التقابل مرة سبقا علينا أنه نشترط في التقابل وحدة الموضوع، نشترط التقابل وحدة الموضوع، أنه من الأبوة والبنوة التضايف، تقابل تضايف. بالنسبة إلى الزيت، زيد الواحد لا يصح أن يكون موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد، أب وابن مثلا لا يصح أن يكون موجود ومعدوم، لا يصح أن يكون أسود وأبيض مثلا وغير ذلك، لا يصح أن يكون بصير وأعمى، لا يصح هذا المعنى. أما مع التماثل فإنه لا يجوز أن يحل في المحل المثلان، فإنه لا يجوز أن يحل المثلان محلا واحدا. لماذا لا يجوز؟ لاستلزامه رفع الاثنينية، لأنه إذا قلنا هذا بياض وهذا بياض يلزم معنى الاثنينية بين البياضين، إذا حل بياضا في محل واحد ارفع معنى الاثنينية، يلزم يكون بياض واحد في جسم واحد. لاستلزامه رفع الاثنينية، يعني لو حل المثلان محلا واحدا يستلزم رفع الاثنينية. لماذا يستلزم رفع الاثنينية؟ لارتفاع الامتياز، لأن بين هذا البياض وبين هذا البياض إما كان امتيازا من حيث الذات، ذات هذا البياض جسم، وذات هذا البياض مثلا ذات هذا البياض قطن، وذات هذا البياض الورق. فإذا الامتياز كان امتياز ذاتي، أو امتياز من حيث اللوازم، هذا البياض له لوازم خاصة، مثلا هذا البياض مع الحرارة أما هذا البياض مع البرودة، فإذا هذا البياض يختلف عن هذا البياض من حيث لوازم، أو من حيث العوارض الخارجية، هذا البياض مثلا في فلان مكان وذلك البياض في الهواء مثلا، فعليه يكون من حيث العوارض الخارجية الامتيازات. وعلى اجتماع حال واحد يرفع جميع الامتياز، امتياز الذات لأنه ذاتهما واحد، امتياز اللوازم لأن يتم إما حار بارد، يرفع اجتماع حار لأنه اجتماع الدين والدين في معنى واحد لا يجوز، فالجسم إما حار وإما بارد. فإذا هذه لوازم بياض مثلا ارتفعت عند الاجتماع، عند اجتماع البياضين في محل واحد. نعم، لا نقول بعد خلاف الفرق، هي عند الاجتماع يلزم ارتفاع الامتياز، هذا دليل غير الخلف، دليل الخلف انه يلزم خلاف الفرق، ولكن لا يلزم خلاف الفرق. نحن نقول هنا معنى الاثنينية، وإنما كان معنى الاثنينية لابد ما بين الامتياز، ما بين الامتياز إما بالذات أو باللوازم أو بالعوارض الخارجية، لا يخلو من ثلاث حالات. وهنا عند الاجتماع في محل واحد يلزم ارتفاع الامتياز، الامتياز الذاتي والامتياز العوارضي والامتياز اللازمي. ارتفاع الامتياز عبارة أخرى عن ارتفاع الاثنينية، فيلزم أن يكون واحد، إذن ليس بياضان إنما هو بياض واحد، ليس بياضين ظاهرا. على كل، الاستلزام رفع الاثنينية لانتفاء الامتياز بالذاتيات وانتفاء الامتياز باللوازم لاتفاقه ما فيهما، باعتبار اتفق الآن البياضان اتفق في اللوازم أيضا، ولانتفاء الامتياز بالعوارض الخارجية لتساوي نسبتهما إلى إلى العوارض الخارجية، يعني نسبة البياضين إلى العوارض الخارجية، يرجى الانتباه بالنسبة إلى أرجاع الضمائر. إذن أكرر، الانتفاء الامتياز بالذاتيات أولا، وثانيا انتفاء الامتياز باللوازم. لماذا؟ لاتفاق البياضين فيهما في اللوازم، وانتفاء الامتياز بالعوارض لتساوي نسبة البياضين مثلا إلى العوارض الخارجية. فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل، وأما العاكس وحدة الحال فإنه تستلزم وحدة المحل، فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل. لماذا؟ لاستحالة حلول عرض واحد أو صورة واحدة في محلين، وهو ضروري بديهي. وكلام أبي هاشم في التأليف، أبي هاشم من كبار المعتزلة يذهب إلى القول بالتأليف، والقول بالتأليف عبارة عن التأليف بين الأجزاء أو التأليف بين الأجسام كالمحاذاة. يرجى الانتباه، التأليف الذي يقوله أبو هشام، يقول أبو هشام على أنه عندما نحاذي كتابا كتاب آخر محاذاة بنحو الملاحقة مثلا، يعبر عنه بالتأليف. فالتأليف من الأجزاء عبارة عن محاذاة الأجزاء معها بعضها مع بعض آخر. يقول هذا التأليف تأليف حال يحل فيه محلين، يعني حال واحد وهو عنوان التأليف يحل في محلين، وهو هذا الكتاب وهذا الكتاب الثاني المحاذي له. هذا عنوان التأليف الذي يقوله أبو هاشم. نعم، كيف تعدد تأليف واحد وتأليف واحد بين المتابعين بين الكتاب محل الكتابان هو الكتابين الكتابان مبتدا
المحل واحد.
كيف يصير محلين؟ على كل أبو هاشم قال هكذا بالتأليف، وأما الحكماء الأوائل فلاسفة القدماء يذهبون إلى أن الإضافات أيضا عارض واحد لمحلين، باعتبار الأبوة مثلا، الأبوة يعرض لزيد ولعامر، لأنه زيد أبو عامر، فلذا الأبوة يعرض لمحلين، للأب وللابن يعرض لمحلين، فالإضافات حال واحد لمحلين. فكيف يقال أن الحال للواحد يستدعي محلا واحدا؟ يكون هذه من الطرهات ومن الخطأ الفضيح قول أبي هشام وقول الأوائل من الحكماء، بناء على أنه عندما نقول بالتأليف والمحاذاة بين الجسمين، في الواقع ليس هنا حال واحد، من ينقسم نصفه إلى هذا الجسم ونصفه إلى جسم آخر، بل هو حال التأليف، تأليف في هذا الجسم وتأليف في ذلك الجسم. وأما الأبوة والبنوة، فالأبوة ليس مقسما إلى زيد وإلى عمرو، بل الأبوة لزيد والبنوة عمرو، فالأبوة في الأب الأبوة يصدق في الأب طبعا باعتبار أنه له ولد، والبنوة يصدق في زيد باعتبار أنه له أب، ولكن الأبوة يصدق في معنى واحد. والمثال أفضل بالنسبة إلى إلقاء شبهة أكثر كالأخوة، الأخوة من الإضافات، طب الأخوة يلزم أن يكون حال واحد، وهو عنوان الأخوة يحل في عامر وفي زيد ماذا كنا أخوات، فيحل بينهما عنوان الأخوة، كأنما نصف الأخوة لزيد ونصف الأخوة لعامر. والحال هنا منشأ الاشتباه هو وجود التماثل، يعني كأنما بين الأخوين عنوان تماثل، لذا يتصور على أن الأخوة حال في محلين، الحال أنه الأخوة حال في محل واحد، أخوة زيد وأخوة عامر، أخوة زيد شيء وأخوة عامر شيء آخر، ولكن لتماثلهما يتصور الإنسان أنه أخوة واحدة حالة في محلين، فيقول هذا من الخطأ. وكلام أبي هاشم في التأليف وبعض الأوائل الحكماء القدماء في الإضافات خطأ، قال وأما الانقسام نعم
أخوة واحدة
أخوة زيد مثل أخوة عام متماثلان صح اي، لكن اخوة زيد غير اخوة عامر، اخوة زيد غير اخوة عامر. الفرق انه زيد اخ مثلا بامتيازات وبهويات خاصة، وعامر اخ بامتيازات وهويات خاصة. انه زيد اكبر من عامر مثلا، زيد اقوى من عامر، زيد اجمل من عامر، امتيازات هويات خاصة. مفهوم الاخوة من حيث مفهوم الاخوة صح واحد، ومن حيث الحال والمحل حال الاخوة في زيد غير حال الاخوة في محل. فانه حال البياض، نعم مفهوم البياض في هذا الجسم وهذا الجسم الابيض كلاهما، اذا كان هذا الجسم ابيض وهذا الجسم ابيض من حيث المفهوم البياض واحد، وهو انه لون مفرق للبصر. ولكن حيث الحالية انه هذا بياض يحل في هذا الجسم بخصوصياته، وهذا بياض ثاني يحل في جسم ثاني بخصوصياته، كذلك الاخوة والبنوة بلا فرق. الاخوة من حيث المفهوم واحد، ولكن هو زيد يحل في زيد واخوة عامر يحل في عامر، وبين الاخوتين فرق. حالين في محلين بلي، لانه وحدة الحال تستقضي وحدة المحل. نعم وحدة المحل لا تقتضي وحدة الحال. قال نعم، وهذا جواب اخر احسنتم، انه الاخوة والبنوة وما شابه ذلك من الامور الانتزاعية وليست من الأمور الحقيقية بخلاف الحال. الحال أعم من الصورة ومن الصورة والعرض، تكون من الأمور الحقيقية الواقعية. فإذا الأخوة والبنوة من الأمور الانتزاعية، هذا جواب آخر. قال وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين. يا ترى إذا انقسم المحل هل يستلزم انقسام الحال؟ لا يستلزم. إذا انقسم الحال هل يستلزم انقسام المحل؟ لا يستلزم. ربما المحل ينقسم والحال يبقى واحدا، وربما الحال ينقسم والمحل يبقى واحدا. مثال الأول مثلا البنوة أو الأبوة. الأبوة إذا انقسم زيد، الأبوة حال على زيد باعتبار أنه أب. إذا زيد الأب انقسم إلى نصفين فلا يستلزم أن معنى الأبوة أيضا تنقسم إلى قسمين، الأبوة تنقسم معنى الحالية تنقسم إلى قسمين، لا يستلزم ذلك. أو مثلا أنه الأبوة ينقسم إلى زيد بنسبة هيكل زيد، أنه في رأس زيد مثلا ثلث الأبوة، وفي بطنه ثلث الآخر، في رجله ثلث الثالث، أكو شيء ما لا يوجد هذا المعنى. فعليه انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال. انقسام الحال مثاله الذي مثال يطابق الواقع، طبعا مثال المصنف فيه نوع من التسامح بالتعبير او تسامح بالمثال، ولا المثال الواقعي انقسام الحال. مثلا لو اردنا ان نقسم الحال، حال البياض، البياض الذي يحل في الجسم، لو اردنا ان نقسمه سيكون التقسيم بحسب المفهوم العقلي. مفهوم العقلي الاجزاء العقلية للبياض عبارة عن اللونية وعن المفرقية للبصر. فلو أردنا أن نقسم البياض إلى قسمين، إلى لون وإلى يعني إلى جزئين عقلية، إلى لون وإلى مفرق للبصر، ثم أردنا أن يكون اللون دون مفرق البصر، أردنا يكون اللون، هل يوجب أنه ينقسم الجسم إلى قسمين باعتبار قسم للمفرق للبصر وقسم آخر للونية؟ لا يستلزم. فانقسام الحال لا يستلزم انقسام المحل، وربما انقسام الحال يستلزم انقسام المحل، كما انه ربما انقسام المحل يستلزم الى انقسام الحال. اذا كان الجسم له حراره قسمت الجسم الى قسمين ستنقسم الحراره ايضا الى قسمين، فربما انقسام الحال يوجب انقسام المحل، ولكن لا على نحو الكليه. يعني اربع قضايا عندنا هنا على نحو الجزئيه، بعض المحال انقسامه يوجب انقسام الحال، بعض الحال انقسامه يوجب انقسام المحل، بعض المحل انقسامه لا يوجب انقسام الحال، بعض الحال انقسامه لا يوجب انقسام المحل. فبين بين الانقسام وبين الحال والمحل عموم خصوص من وجه، له اربع قضايا او ثلاث قضايا، مورد اجتماع وموردين افتراق، او مركبه من اربع قضايا، اثنان منها موجبتان جزئيتان وسالبتان جزئيتان كما في منطق مضافر. ونظن نقسم البياض إلى قسمين، إلى جزئين عقليين، وهو عبارة عن اللون ومفرق للبصر.
اللون هو مفرق، البصر هو مفرق.
عجيب، اللون هو مفرق للبصر، إذن السواد هو المفرق للبصر.
اللون البياض.
أحسن، لون البياض. إذن صار لون وصار مفرق للبصر، صار جزئين، مركب من جزئين بعد لون جنس ومفرق للبصر، فصل أو عرض خاص. قال: وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين. أقول انقسام المحال لا يستلزم انقسام الحال، فإن الوحدة والنقطة والإضافات كالأبوة والبنوة هذه أعراض، أعراض طبعا كما هو الحق أنها ليست أعراض، إنما هي معاني انتزاعية. الأعراض الأولى أن يمثل بالبياض، البياض أعراض، وإلا هذه كلها معاني انتزاعية. فإن الوحدة والنقطة والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة قابلة للقسمة، وهي غير منقسمة، يعني المحال ينقسم، المحال تنقسم، أما الأحوال لا يوجب انقسامها. إذا انقسم المحال لا يوجب انقسام الحال، ربما ينقسم وربما لا ينقسم، كما ما نحن فيه لا تنقسم الأبوة. أما الوحدة والنقطة فظاهر أنه إذا انقسمت النقطة إذا انقسمت النقطة أو الوحدة لا يجب أنه تنقسم، ينقسم المحل. يعني مثلا المفروض الشيء الواحد إذا قسمنا إلى قسمين، هل معنى أنه الوحدة تنقسم إلى قسمين؟ لا، الوحدة مفهوما وحدة وليس قابلة للقسمة، لأنه إذا كان قابل للقسمة لازم أن يكون مركب وليس وحدة، يعني لازم أن يكون مركب وليس بسيطا. فالوحدة وحدة سواء كان في الجسم الواحد أو الجسمين، فانقسام الجسم إلى قسمين لا يستلزم انقسام الوحدة، انقسام مثلا النقطة إلى قسمين لا يستلزم انقسام معنى النقطة، لا يستلزم ذلك. نعم، لا تبقى على كلاهما عنوان واحد. اي انقسام المحل لا يجب انقسام الحال، انقسام المحل لا يجب انقسام الحال، الوحده وحده لكن وحده تختلف، يعني وحده هذا الجسم صار هناك جسمان بعدما كان جسمين، جسم واحد اصبح الان جسمين. نعم، وحده راح تصير احسن، اذا مو انقسمت الوحده، الوحده لا زالت وحده ولكن تكررت الوحده. تارة نقول انقسمت الوحدة، تارة لا نقول تكررت الوحدة، هنا عند انقسام الجسم تتكرر الوحدة ولا الوحدة نفس الوحدة. هذا بحث آخر، هذا ما سيأتينا، وهي غير منقسمة. أما الوحدة والنقطة فظاهر، وكذا الإضافة يعني الأبوة والبنوة فظاهر، فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة أو البنوة في نصف ذات الأب أو ذات الأب. وذهب قومون إلى أن انقسام المحال يقتضي انقسام الحال، قالوا انقسام المحال إذا انقسم هذا الجسم، إذا انقسم الحال في الجسم أيضا يوجب الانقسام، إذا إلى أن انقسام المحال يقتضي انقسام الحال. لماذا؟ لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء أو توزيعه عليها أو انتفاع حلوله فيها. وأما الحال قالوا لأن الحال يستحيل أن يقوم مع وحدته في إيش؟ في جزئين، يستحيل أن يقوم. يعني الآن مثلا عندما نقسم الجسم إلى قسمين، نقسم الجسم إلى قسمين، يستحيل أن يقوم الوحدة في الجسمين، يستحيل أن تقوم الوحدة في الجسمين، فعليه يلزم تقسيم الوحدة إلى وحدتين، يلزم تقسيم الوحدة إلى وحدتين، وهذا معنى انقسام الحال بانقسام المحل. إذا انقسم المحل يستلزم انقسام الحال، هكذا قال، لكن هذا القول باطل. لماذا؟ لأنه كما قلنا أنه هنا ليس انقسام، انقسام المحل ليس يستلزم انقسام الحال بمعنى أنه الوحدة تنقسم، بل الوحدة هنا تتكرر، تكون وحدة ثانية في مقابل جسم. سأبقوا بنحو الموجب الكلية إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال. لماذا؟ استدلالا بهذا، لاستحالة قيامه مع وحدته، أن يقوم الحال مع وحدة الحال بكل واحد من الأجزاء المقسمة، يعني من المحل المقسم، أو توسيعه عليها، أو نقسم الوحدة مثلا نقسم الحال على إيش؟ على الأجزاء المتكثرة، على الأجزاء المنقسمة. كيف يجوز أن نقسم الوحدة؟ نقول قسم من الوحدة لهذا الجزء وقسم من الوحدة للجزء الآخر، يستحيل هذا المعنى. أو توزيعه يعني يستحيل توزيع الحال على الأجزاء المنقسمة، أو انتفاء حلوله فيها، أنه يستحيل أن يحل الحال في هذه الأجزاء المختلفة، يستحيل ذلك، حال واحد يحل في محلات مختلفة مستحيل. وأما الحال فلأنه لا يقتضي انقسام وانقسام المحل، أما الحال إذا انقسم لا يقتضي أنه المحل أيضا ينقسم، فإن الحرارة والحركة إذا حل محلا واحدا، الحرارة والحركة، طبعا هذا المثال عند كثير من الشبح غير صحيح، لأنه كلامنا في توارد الحالين فيما إذا كان في عرض الآخر، يعني كلاهما في عرض الآخر، مثلا البياض، البياض مركب من جزئين في عرض الآخر من اللون ومن المفرح للبصرية. فإذا قسمنا مثلا الحال وهو البياض، الحال البياضي، إذا قسمناه إلى قسمين بأنه لون وبأنه مفرق للبصر، فسلبنا مفرقية البصر وبقية اللونية، لا يستلزم أنه المحل أي الجسم ينقسم إلى قسمين، قسم للنور وقسم للمفرق للبصر. عند سلب المفرقية للبصر لا يستلزم أنه ننفي نصف الجسم، مثلا نسلب نصف الجسم أيضا بانتفاء الحال ينتفي المحل، لا يستلزم ذلك. هذا المثال أضبط من مثال الشارع. فإن الحرارة والحركة إذا حلا محلا واحدا لم يقتضي ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك وبعضه متحركا غير حار، يعني توارد حالين لا يستلزم أن يكون محلين، لا، ربما يتوارد حالان في محل واحد. إذن يلزم أنه لا يستلزم انقسام الحال، لا يستلزم انقسام المحل. واعلم أن الأعراض السارية إذا حلت محلاً منقسماً انقسمت بأقسامه، الأعراض السارية كالبياض مثلاً إذا حلت محلاً منقسماً انقسمت بانقسامه. طبعاً البياض عندما يحل في أجزاء متعددة، أقسام متعددة، يلزم أن يكون البياض أيضاً متعدداً، لأنه أعراض سارية تسري. والأعراض المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق إذا حلت محلاً انقسم أيضاً بانقسامه بالمقدار، مثلاً كيلو وكيلوين، كيلو كيلوين، إذا انقسم البر من الحنطة مثلاً إلى كيلو فإنه يوجب، أو انقسم مثلاً البر إلى كيلوين يوجب أنه ينقسم إلى كيلو وكيلو مثلاً، يجوز ذلك. والأعراض المنقسمة بالمقدار، أعراض المنقسمة بالمقدار يعني الكم، الكم عبارة عن الكم المنفصل أو الكم المتصل. والأعراض المنقسمة بالمقدار كالخط ينقسم بالمقدار، كالسطح ينقسم بالمقدار، لا بالحقائق. إذا حلت محلاً طبعاً منقسمة بالمقدار لا بالحقائق، يأتينا بيان ذلك إن شاء الله عندما نتعرض إلى الأعراض التسعة. إذا حلت محلاً هذه الأعراض المنقسمة، إذا حلت محلاً انقسم بانقسام المحل، يعني الحال أيضاً ينقسم بانقسام المحل، حنطة قسمت إلى قسمين، إذن الكم العارض على الحنطة أيضاً ينقسم إلى قسمين، كيلو مع كيلو ثاني، لأن الحنطة انقسم إلى قسمين إلى كيلوين، فالكم المقداري أيضاً ينقسم إلى قسمين، يعني الحال هنا ينقسم بانقسام المحال لأنه أعراض منقسمة بالمقدار. المسألة الخامسة باعتبار أنه الحركة والحرارة مستقلان، يوجدان من نحو استقلال بخلاف اللون والبياض، فيوجدان في حقيقة واحدة في عرض واحد، أما هنا بنحو طولية مثلا أول ترد الحرارة بعدين ترد الحركة، أول ترد الحركة بعدين ترد الحرارة، أو ترد معا لكن بنحو الاستقلال لا بنحو التبعية، لا بنحو توقف أحدهما على الآخر في تحقق شيء واحد. راجع توضيح المراد يذكر هذا المعنى. المسألة الخامسة في استحالة انتقال الأعراض. الأعراض مستحيل أن تنتقل بعضها إلى بعض آخر، لماذا؟ لأن الموضوع واحد، فإذا كان الموضوع واحد يلزم أن يكون العرض واحد. بعبارة أخرى، الموضوع المتشخص في الخارج، الموضوع المتشخص في الخارج يستلزم ويستدعي وجود عرض واحد، فيستحيل توارد عرضين على موضوع واحد. يستحيل انتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر مع وجود موضوع، مع تشخص موضوع أو مع انقسام الموضوع، يستحيل ذلك. المسجد قال والموضوع من جملة المشخصات. طبعا والموضوع من جملة المشخصات هذا الدليل لاستحالة انتقال الأعراض، يعني كلامنا المتعة أنه يستحيل انتقال الأعراض. لماذا؟ لأن الموضوع متشخص من جملة المتشخص، لأن الموضوع متشخص، وكل متشخص يستحيل انتقال عرضه إلى إلى مكان آخر، كل متشخص يستحيل أن ينتقل عرضه إلى آخر. إذن استحالة انتقال الأعراض دليله عبارة عن الموضوع متشخص والموضوع من جملة المشخصات. أقول الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين، يعني واضح أنه عرض ينتقل من محل إلى محل آخر، من محل إلى محل آخر مع تشخص الموضوع، مع أن الموضوع واحد متشخص مستحيل ذلك. الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين، واضح بديهي، ولكن نقيم على ذلك دليل، والدليل عليه أن الأعراض إن لم يتشخص لم يوجد. نعم دائما هذه قاعدة كلية دعوها في أذهانكم الشريفة، أنه الموجود لا بد من التشخص، الوجود والموجود الخارجي لا بد أن يتشخص في الخارج حتى يوجد. التشخص عبارة عن الهوية الشخصية، التشخص عبارة عن امتدادات الثلاثة مثلا في الجسم التعليمي، فلا بد الموجود الخارجي من التشخص، وهذه قاعدة كلية فلسفية ثابتة أنه الموجود يساوق ويساوي التشخص. لذا قالوا الوجود الجزئي والموجود الجزئي يساوق التشخص. فالعرض إن لم يتشخص لم يوجد، لأن العرض تابع للموضوع، والموضوع إن لم يتشخص لم يوجد. فالعرض إن لم يتشخص لم يوجد، فتشخصه ليس معلول ماهيته. التشخص في العرض من معلول لماهية العرض، ليس لماهية العرض، إنما التشخص معروف معلول لماهية الموضوع، لأن الموضوع تشخص فالعرض أيضا يتشخص. هذا واضح أنه الموضوع باعتبار العرض للموضوع حال للمحال، ولا العرض بنفسه لا يتقوم، إنما العرض يتقوم في محله في موضوعه. فالموضوع المتقوم بذاته والمتقوم لغيره إذا تشخص يستلزم تشخص العرض، فالعرض إنما يوجد بعد التشخص، وتشخصه ليس بماهية العرض إنما بماهية الموضوع. فإذا لابد من أن يكون الموضوع متشخصا، وإذا تشخص الموضوع يستحيل انتقال عرض إلى عرض من، يعني يستحيل انتقال عرض من عرض أو عرض إلى جوهر آخر. استحالة انتقال الأعراض، والدليل عليه أن العرض إن لم يتشخص لم يوجد، فتشخصه ليس معلول ماهيته ولا معلول لوازم الماهية، وإلا لكان نوعه منحصرا في شخصه. فإذا إذا كان معلول للوازم يلزم أن يكون نوعه، يعني نوع العرض، منحصر في شخصه، أنه هذا العرض ينحصر في هذا الشخص، البياض ينحصر في هذا الجسم الأبيض فقط، ولا في جسم ثاني أبيض لا يوجد بياض، والحال لم يكن كذلك. إذا هذا التشخص للعرض ليس باعتبار لوازم العرض، إنما هو باعتبار تشخص الموضوع. فليس تشخص العرض ليس من جهة ذات العرض وماهية العرض، وليس من جهة لوازم العرض، وإلا لكان نوع العرض منحصرا في شخصه، وليس من جهة ما يحل فيه، ولا ما يحل فيه، وإلا لو كان من جهة ما يحل فيه لاكتفى بموجده ومشخصه عن موضوعه. إذا كان باعتبار العوارض الخارجية، يعني ما يحل فيه باعتبار العوارض الخارجية، التشخص في العرض لو كان باعتبار ما يحل فيه وباعتبار وجود خارجي وعوامل خارجية، إذا لا يحتاج إلى موضوع، لأنه ذلك هو الذي يشخصه، يعني هو الذي يوجده، لأن التشخص عبارة عن وجود الخارجي. فإذا كان العرض متشخصا بالعوارض الخارجية دون موضوعه، دون موضوع العرض، لأن العرض لا يكون إلا في موضوع، دون موضوعه للزم الاستغناء عن موضوعه، لأنه يتشخص بما يحل فيه، لأنه يتشخص بالعوامل الخارجية دون الموضوع، والحال لم يكن ذلك، فإن العرض دائما محتاجا ومفتقرا إلى موضوعه، لأنه حال يحتاج إلى المحل في تقومه وفي تشخصه ووجوده.
أكرر
أو لا داعية؟ نعم أكرر، لا بس. نقول العرض بما يتشخص وبما يوجد لا يخلو من أربع حالات: إما يوجد بذات العرض، أو يوجد بلوازم العرض، أو يوجد بما يحل في العرض، يعني بالأمور الخارجية من العرض، أو يوجد بالموضوع يتشخص بالموضوع. نحن نفصل الثلاثة الأول، فيبقى عندنا الأخير وهو تشخص العرض بالموضوع. أما الأول باطل، فإن العرض ليس قائما بذاته حتى يكون متشخصا بالذات كالموضوع، إنما العرض قائم بالغير، عرض باعتبار حال يحتاج في قيموميته إلى غير، إلى الموضوع، إلى المحل، فعليه ليس قائما بذاته وليس قائما باللوازم، لأنه لو كان قائما باللوازم لكان نوعه منحصرا في هذا الشخص، نوع البياض مثلا، نوع العرض ينحصر في شخص واحد، لأنه اللوازم هنا موجودة دون بقية الأماكن، والحال لم يكن ذلك. وليس بأمور خارجية، لأنه لو كان بما يحل فيه وباعتبار الأمور الخارجية للزم الاستغناء عن الموضوع، والحال العرض لا زال مفتقرا إلى محل، إلى موضوعه. إذن تشخص العرض بتشخص الموضوع، فإذا تشخص الموضوع يتشخص العرض، عند ذلك يستحيل انتقال الأعراض، عند ذلك يستحيل انتقال الأعراض، ولا ما يحل فيه، وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه عن موضوعه، إذن فيقوم بنفسه وهو محال. فيبقى الشق الأخير أن يكون معلول محله، محل عبارة عن الموضوع، يعني العرض معلول الموضوع، متشخص الموضوع، معلول عبارة أخرى عن موجود، عبارة أخرى عن متشخص. فيبقى أن يكون العرض معلول محله، الحال معلول محله، فيستحيل، إذا كان معلوله يستحيل الانفكاك بين العلة والمعلول، فيستحيل أن ينتقل العرض من هذه العلة إلى علة أخرى. نعم يرجى الانتباه، لأنه ربما يقال أنه هذا الأبيض وهذا أبيض، جسم أبيض وجسم أبيض، جسم أبيض وجسم أبيض، فعليه كيف يقال أنه العرض لا ينتقل، انتقل عرض البياض من جسم إلى جسم آخر؟ هنا لا يسمى انتقال عرض، باعتبار أن هذا البياض معلول لهذا الجسم، ذاك بياض ثاني معلول لجسم ثاني. نعم يستحيل انتقال الأعراض، بمعنى أنه هذا البياض الذي هو معلول لهذا الجسم يستحيل أن ينتقل إلى علة أخرى لعدم انفكاك بين العلة وبين المعلول. فمشخص هذا البياض عبارة عن جسمه الخاص، هذا الجسم يشخص هذا البياض، فيستحيل أن ينتقل هذا البياض إلى موضوع آخر، هذا ما يعبر عنه باستحالة انتقال الأعراض. طبعا هذه مسألة مهمة تنفعنا في المستقبل، فيستحيل انتقال الأعراض، بمعنى أنه يستحيل أن ينتقل من هذا الجسم الأبيض إلى جسم أبيض آخر نفس هذا البياض الأول ينتقل إلى الجسم الثاني، مستحيل ذلك. لماذا؟ لأن هذا البياض متشخص بهذا الجسم، باعتبار البياض معلول لجسمه، لموضوعه، فإذا هذا الموضوع مؤثر في عرضه، هذا الموضوع أوجد العرض، باعتبار العرض مسكين فقير لا وجود له، لا قيمومة له إلا بوجود الموضوع، لا بوجود ذاته ولا اللوازم ولا الخوارج، فعليه يلزم أن يكون متقوم بالموضوع. ومعنى ذلك عدم أو معنى ذلك استحالة عدم انتقال واستحالة انتقال الأعراض، وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه عن موضوع فيقوم بنفسه ومحل، فيبقى يكون معلول محله فيستحيل انتقاله عنه، وإلا لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص. أحسن استدلال لطيف. إذا كان العراض هذا البياض ينتقل إلى جسم آخر، نفس هذا البياض ينتقل إلى جسم آخر، يلزم أن يكون هذا الشخص غير شخص، يلزم أن يكون هذا الشخص الأول غير الشخص الثاني، وإلا البياض للشخص الأول يبقى بياضا للشخص الأول، ويستحيل أن ينتقل البياض إلى شخص ثاني. نعم للشخص الثاني بياض ثاني، شخص ثاني عنده بياض، هذه مسألة أخرى. أما نفس البياض الأول للأول ينتقل إلى جسم ثاني وشخص ثاني، مستحيل ذلك، وإلا لم يكن ذلك الشخص نفس ذلك الشخص الأول. قال: وقد يستقر الحال. نعم قد يستقر الحال إلى محل متوسط، تارة الحال يحل في المحل بدون واسطة، وأخرى الحال يحل في المحل في الواسطة. مثلا الحرارة للجسم، تارة مباشرة الحرارة تحل في الجسم، وثانية لا، ليست بنحو مباشرة إنما بنحو التوسط غير مباشر. مثلا الحرارة يكون من خلال الحركة، بما أن الجسم متحرك ويتولد من الحركة الحرارة، لذا نقول الجسم حار. الجسم حار، هذه الحرارة ليست بنحو المباشرية للجسم، إنما هو باعتبار محل آخر وهو عبارة عن الحركة، وهذا المعنى واضح أيضا. قال: وقد يستقر الحال، يحتاج الحال إلى محل متوسط واسطة. أقول الحال قد يحل الموضوع من غير واسطة، من غير واسطة مباشرة كالحركة القائمة بالجسم، وقد يستقر إلى محل متوسط فيحل فيه أولا، ثم يحل ذلك المحل في الموضوع في محل آخر كالسرعة القائمة بالجسم، فإنها تستقر إلى حلولها في الحركة. السرعة القائمة بالنسبة إلى الحركة، طب السرعة تحل في الحركة والحركة تحل في الجسم، فعندما نقول الجسم سريع في الواقع ليس هو نفس الجسم سريع، إنما الحركة سريعة، فإذا حلول السرعة في الجسم بواسطة، ربما بواسطة واحدة وربما بعدة وسائط، ثم يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة القائمة بالجسم، فإنها تفتقر إلى حلولها في الحركة ثم تحل الحركة في الجسم. المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. هنا مبحث مهم جدا، وهو عبارة عن بحث الجوهر المفرد، أنه يا ترى عندنا جوهر مفرد، بعبارة أخرى عندنا جزء لا يتجزأ أو ليس عندنا جزء لا يتجزأ، بل الأجزاء كلها قابلة للتجزؤ، إما تجزؤ حقيقي أو تجزؤ خيالي أو تجزؤ وهمي لا أقل. في الوهم نقسم الجزء إلى ما لا نهاية، وليس عندنا هناك أجزاء لم تتجزأ. يا ترى هل عندنا جوهر مفرد أو ليس عندنا جوهر مفرد؟ وهذا أصبح معترك الآراء عند القدماء وعند المتأخرين، يعني ما من كتاب فلسفي وإلا تجد هذا المبحث موجود، أنه عندنا جوهر مفرد أو لا، لأن الماديين يذهبون إلى وجود جوهر مفرد، على أن كل الأشياء وجدت من مادة مفردة، من جوهر واحد مفرد، مثلا خلية واحدة، الخلية الأولى لهذا الكون أفرض، فكلها وجدت، ولكن نحن ننفي الجوهر المفرد ونقول بعدم الجوهرية المفردة كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل، والحمد لله رب العالمين.